وليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أشكل المحقق الإيراني قدس سره وتبعه على ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه أن ما أفاده المصنف من التفصيل بين السلطنة الفعلية وبين ثبوت الحق غير تام، وذلك لأن حقيقة الحق أي الخيار ليس إلا السلطنة الفعلية على الفاسق، فواقع الحق وجوهره السلطنة الفعلية على حل العقد وإبرامه، ولا معنى للتفكيك بين ثبوت الحق وبين السلطنة الفعلية، إذ لا يراد من الحق إلا السلطنة الفعلية، فالتفكيك بينهما لا معنى له، فلا معنى أن نقول ثبت له الحق ولكن ليس له سلطنة فعلية على الفسخ والإمضاء. وحاول في العقد النضيد صفحة 291 أن يوجه كلام الشيخ الأعظم ببيان أنه الشيخ الأعظم لا ينازع في أن حقيقة الخيار ليس إلا السلطنة الاعتبارية المجعولة شرعا للمغمون، بحيث يتمكن من خلالها حل العقد، وإنما منظور الشيخ إلى أنه المراد من السلطنة الفعلية هو عبارة عن السلطنة الشرعية التي ببركتها يستطيع الإعمال الخارجي، ببيان أنه قبل ظهور الغبن العاقل المغبون قبل أن يعلم بالغبن محكوم عليه ولو ظاهرا بوجوب الوفاء بالعقد، فيشمله دليل أوفو بالعقود لعدم اطلاعه على الغبن، فليس له بحسب نظره بحسب الظاهر ما هو موجب لرفع اليد عن أوفو بالعقود، فمقتضى أوفو بالعقود بحسب الظاهر أنه محكوم عليه شرعا بالوفاء بالعقد. وكذا لو شك في أن الغبن متحقق أو لا، فمقتضى الأصل عدم تحقق الغبن، فليس له قدرة شرعية فعلية على حل العقد لمحكوميته بالوفاء وإن كان الحق ثابت له واقعا. يعني الحق وإن كان ثابت واقعا إلا أن السلطنة الفعلية شرعا غير حاصلة للمكلف، لأنه محكوم عليه بلزوم الوفاء بالعقد. وهذا المعنى استفاده من كلمات المحقق الإصفهاني قدس سره، فذكر المحقق الإصفهاني بما هو بيانه أننا تارة ننظر إلى الحق الواقعي أي السلطنة الاعتبارية المجعولة من قبل الشارع للمغبون، وتارة ننظر إلى السلطنة الخارجية بمعنى فعلية الإعمال، بل إمضاء أو فسخا. وعلى رأي الشيخ الأعظم ما في شيء اسمه إمضاء لإعمال الحق، فقط الفسخ. أمين مهمة، لأن الشيخ الأعظم مر علينا أن معنى الخيار القدرة على حل العقد مضر وإبرامه، فهي المشكلة هم تستحكم على مباني الشيخ الأعظم، يعني تصوير الشيخ سير أوضح. فإذا معنى، إذا عندنا حق وعندنا متعلق الحق. عندنا حق السلطنة الاعتبار هي التي جعلها الشارع، عندنا متعلق الحق وهو إعمال هذا الحق عن طريق حل العقد، وذلك يعبر عنه بالسلطنة الوضعية الفعلية الخارجية المعبر عنها بالإعمال الخيار بالفسخ. لتلتفتوا، إمضاء العقد ليس إعمالا للخيار، إسقاط للخيار، واضح على رأي الشيخ. إسقاط، بل يعني إمضاء العقد إسقاط للخيار، ما هو الإعمال هو شنو؟ الفسخ، واضح هذا هم مهم. فيقول المحقق الإصفهاني: لا عينية بينهما، إذ فرق بين الحق ومتعلق الحق، فرق بين السلطنة الاعتبارية والسلطنة الفعلية الخارجية، فقد يثبت للمكلف سلطنة اعتبارية لكنه لا يستطيع أن يعملها في الخارج لمكان المحجورية مثلا. فقد يكون الشخص مالك ولا يستطيع أن يعمل الملكية وآثارها في الخارج لكونه محجور عليه لسفه أو فلس أو ما شاكل ذلك. هنا أيضا قد تتحقق السلطنة الاعتبارية بما هي حق وضعي، ولكن لا تحصل السلطنة الفعلية الخارجية. ولهذا خلافا للسيد الخوي ذكرنا في ذاك البحث في تصوير الخيارات في الصور الخمسة أنه في إحدى الصور أن الشخص يشترط على الآخر أن لا يعمل الحق، فيتصرف في المتعلق لا في نفس الحق، الحق موجود فهو لو ما يورد. أما السلطنة الخارجية مشروطة بماذا؟ مشروطة برد الثمن مثلا أو أي شرط آخر. فمراد الشيخ الأعظم من هذا المطلب أنه إذا لاحظنا الحق المجعول كسلطنة مجعولة من قبل الشارع، فهذا غير منوط بعلم المكلف أو جهله كالملكية، فهو مالك أيضا، عالم كان أو جاهل، هو ثابت له الحق، عالم أو جاهل. أما السلطنة الفعلية بأن يقوم بالفسخ فإن هذا متوقف على التفاته، لأنه مع عدم التفاته لو أراد أن يفسخ فهو محكوم ظاهرا بشنو؟ محكوم ظاهرا بوجوب الوفاء بالعقد، محكوم ظاهرا بأنه هذا الفسخ لا أثر له في الخارج، فيصدر منه فسخان ولكن لا يستطيع أن يرتب عليه الآثار لأنه محكوم بوجوب الوفاء جنوبل بالعقد. إذا لو قام الشخص وفسخ فإن مجرد الفسخ الذي يقتضي أنه العقد انحل واقعا ليس موجبا لصحة التصرفات الخارجية ظاهرا، لأنه محكوم بوجوب الوفاء بالعقد. إذا المراد من السلطنة الفعلية القدرة الشرعية الفعلية على حل العقد بحيث تترتب عليها الآثار، وهذا لا يحصل بحسب المقام إلا إذا فرض أن الشخص عالم، أما لو كان جاهل فهو محكوم عليه بالبقاء.
وش هذه الظاهرة التي تسبب يعني مشكلة في المطلب؟ يعني
يعني التجري
يعني
السلطنة الفعلية مو معنى أنه شرعا ما يعني هو وسيأتي من الشيخ العظيم وسيصرح بعدين أنه لو قال رجاء رجاء المطلوبية إن شاء الله أنا عندي حق يقول هذا بس ما في إشكال يتحقق في الواقع لكن من يرتب عليه آثار الخارج
فإذا علم
إذا علم
حين فسخه
لا بل سيأتي من الآثار جواز التصرفات الخارجية تكليفان لا تصح إلا مع العلم أما التصرفات يعني التصرفات الوضعية تصح لكنه شرعا محكوم عليه بأنه ليس لك أن تتصرف فليست عندك سلطنة فعلية المراد من السلطنة الفعلية المراد من السلطنة الفعلية عدم القدرة الشرعية الفعلية على ترتيب الآثار فحتى لو فسخ درجة المطلوبية وكان في الواقع الحق موجود وتحقق الفسخ في الخارج لكن لا يصح له أن يتصرف في الثمن الذي انتقل عنه لأنه محكوم ظاهرا بوجوب الوفاء بالحق إذن ليس مراد الشيخ الأعظم من السلطنة الفعلية الحق هو إشكال كان أن المراد من السلطنة الفعلية هو الحق اللي هو الخيار ولا فرق بينهما نقول لا الشيخ الأعظم لا ليس ظاهر عبارة أن الحق هو نفس السلطنة الفعلية السلطنة الفعلية عبارة عن السلطنة الخارجية يعني إعمال الحق بل القدرة على بل إعمال الحق بحيث تترتب عليه الآثار فالعقلاء يقول أنت ما جاهل مالك سلطنة فعلية الآن على شنو؟ على الفصل حتى ترتب عليه الآثار.
نعم. الآن هل المقصود أن الموضوع الخيار قد أخذ فيه العلم؟
أي خيار؟ بأي معنى؟ الحق؟ لا.
لا أقول موضوع خيار الفسخ الخارج.
الحق أي مو خيار؟
أخذ في موضوع العلم.
الفسخ الخارج ليس خيار.
إعماله يعني
أقول. نعم.
الإعمال. الآن. إذا أراد
لعمل بمعنى القدرة الشرعية التصرفات مأخوذ فيها نعم
مثلا هذا ما ينسجم مع ما تذكرونه شيخنا بعد شوي أن الشيخ العظم يقول لو فسخ حال فعله ثم علم ينكشف عن صحته في الواقع
لا فرق بين المعنيين هذا يدخله هو الحق نقول الحق بمعنى أن الشارع جعل سلطنة للشخص على حل العقل هذه واقع السلطنة واقع السلطنة ما مشروطة بالعلم
فهنا إذا جاء وفسخ وتصرف هل يصدق عليه
تصرفات حرام شرعا
حرام لو تجري
حرام من باب التجري من باب أنه محكوم بوجوب الوفاء بالعقد
حصل انفساخ من العقد أو لا
هذا مبني على أن مخالفة الحكم الظاهري موجب كذا أو ما يوجب
فإذا في الواقع
بس هذا موجب لأنه
موضوع الخيار لم يأخذ فيه
يا خيار بأي معنى بل الشيخ العظم يقول الخيار بمعنى أصل فأنا ما أخذ فيه لا هو الشيخ يتصرف يقول بمعنى ثبوت الحق للمغمون يعني واقع السلطنة الاعتبارية المجهولة من الشارع ما جعل فيها أما السلطنة الفعلية بمعنى أنه له أن يتصرف خارجا شرعا بحيث له قدرة شرعية والعقلاء والعرف يقول أنت عندك سلطنة فعلية هذه مشروطة بالعلم أما لو كان جاهلا وقال برجاء إن شاء الله ينفسخ لعله في الواقع انفسخ ولكنه ليست له سلطنة الآن فعلية بحيث تترتب عليها الآثار خارجا بأن يتصرف في الثمن هذا هو مراد الشيخ الإعمال بمعنى القدرة الفعلية قطعا ما مراد الشيخ أنا حسب الله فما أنه بمعنى أنه أصل الحق وإلا يصير وضع التعارض في كلماته وسيأتي منه بعد قليل بأنه لو كان برجاء المطلوب برجاء أو اقتراعا أسقط الخيار نسقط الخيار وهني عبر عن الإعمال وإنما يتوقف على العلم إعمال هذا الحق إعماله مو في الواقع بحيث يترتب عليه الآثار
شيخنا ظاهر التعبير لما ردت من قوله فهو مقتضي يقول وإن أريد بثبوت حق المضمون لو علم به لقام بمقتضى حسب الفهم القاصر شيخنا أنا اللي فهمت
لو علم قام
قبل العلم يريد أن يقول أن عنده سلطنة اقتضائية وبعد العلم تصير فعلي.
لا بعيد هذا.
ولأجل هذا.
لا سيركب الآثار بعدين.
حتى لما
ركب الآثار التي ستأتي.
واحد من الآثار.
كلام الاقتضائية.
واحد من الآثار اللي صححها على في حالة قبل العلم هي مسألة الإسقاط. وفيما مضى تفضلتم أنتم أن الشيخ استفاد من كلماتي إنما يصح الإسقاط مع
ملتفت.
المقتضي.
ملتفت بس الظاهر ثبوت حق للمغرون. لو علم لعمل بمقتضى. مقتضى حق ترتيب الآثار. هاي شيخنا في أكد كلامنا هذا لنا ليس علينا
العكس فالمقتضي
مو مقتضي عمل بمقتضى والمقتضي موجود
لو
ما هو مقتضى لا مقتضى الخيار مقتضى تصرف الثمن
احنا أقول أصدرتنا الحق يعني صدرنا اقتضائية مشروطة بحصول العلم بتصير فعلية أما
الحق بمعنى أن الشارع جعل السلطنة السلطنة المجهولة فعلية مقتضائية يعني الآن الشارع فعلا جعل هذا له سلطنة على الفاسد كما جعله مالك فعلا غايته أنه هل يصح له أن يعمل بمقتضى هذه السلطنة فيرتب الآثار يعمل بمقتضاها يقول لو فسخا هكذا يقول المحقق الإصفهاني يقول لو فسخا ويكره بعد جاب إشكال آخر ولو فسخا ما يستطيع عمل بمقتضاها وهو أنه يترتب على ذلك حل العقد وبالتالي يجوز له أن يتصرف في الثمن ولهذا شو قال فهو ثابت قبل العلم هذا الحق وإنما يتوقف على العلم إعمال هذا الحق فنفس الإعمال السلطنة الخارجية له المتعلق يتوقف على العلم لا ذات الحق إعمال الحق بحيث أنه يستطيع أن يرتب الأثر على ذلك فهو متوقف على العلم هذه محاولة استظهرتوها ما استظهرتوها الآن بحث آخر عليها كل واحد بما يستظهر هذا تمام الكلام في المطلب السابق إذن نرجع إلى كلام الشيخ إذن الشيخ الأعظم قدس سره رحمك الله يرى بأنه الخيار بمعنى القدرة على إعمال الحق أو إعمال الحق في الخارج وترتيب الآثار مبني على العلم فلو كان جاهلا فلا يستطيع أن يرتب الأثر على هذه السلطنة فهذا مبني على ظهور الغبن فظهور الغبن شرط في السلطنة الفعلية وإن أريد البحث عن نفس الحق الواقعي نفس السلطنة الاعتبارية المجهولة من الشارع فإن السلطنة الاعتبارية المجهولة من الشارع ثابتة قبل العلم ثم يتعرض المصنف إلى أنه ما هي الآثار المترتبة على التفريق بين السلطنة الفعلية وبين ثبوت واقع الحق فما هي الآثار المجهولة للأول وما هي الآثار المجهولة للثاني فذكر قدس سره أنه هنا مطالب ثلاثة المطلب الأول عندما بعض الآثار مترتبة على السلطنة الفعلية وذكر في المقام ذكر أثرين الأثر الأول السقوط الخيار بالتصرف لو فرضنا أن المغبون تصرف في العين التي انتقلت له فهل تصرف المغبون في العين مسقط لخياره أو لا واضح الفكرة فيقول الشيخ بأنه لا يكون التصرف مسقطا إلا بعد ظهور الغاب فلو ظهر الغبن للمغبون وبعد ظهوره والتفاته تصرف فيقال بأن هذا التصرف فيه دلالة على الرضا بالعقد شرط كما مر علينا في صحيحة علي بن رياض. وإن شئت قلت أن مسقطية التصرف للخيار ليس مسقطية عبودية محضة كما ذهب له جمعون، بل على نظر الشيخ كما تقدم في مسقطية التصرف لخيار الحيوان عند البحث عن صحيح علي بن رياض أن النقطة نقطة عرفية نقطة عقلائية، أن الشخص إذا تصرف فالتصرف رضا منه فلا خيار. ومن الواضح إنما يكون للتصرف دلالة ولا نوعية على الرضا إذا كان هذا بعد ظهور الغرب، أما قبل ظهور الغرب فلا دلالة للتصرف على الرضا بالعقد، فلا يسقط الخيار بذلك. إذن من آثار ما يترتب على السلطنة الفعلية السقوط بالتصرف، فموضوع المسقطية واضح، فموضوع المسقطية مو ثبوت واقع الحق، بل هو موضوع بل السقوط بالتصرف مورد ثبوت السلطنة الفعلية التي هي تتوقف على ظهور الغائب.
ويلتزم يعني بالسلطنة الفعلية ولا السلطنة الواقعية حتى يمثل خيار الحيوان
يا ابو سلطنة فعلية بمعنى إعمال الحق قصدكم؟ شنو؟
بحيث يترتب هذا
لو كان جاهلا لا يترتب
فعلي
لو كان جاهل؟ لا يعني لو فرضنا أن الشخص
لو تصرف في الحيوان جاهلا
لا يسقط
فلا يسقط
ولا هنا أيضا
نقول إذا السلطنة الثابتة هي واقعية فعلية
نعم يعني السلطنة يعني موضوع المسقط هو السؤال موضوع المسقطية أن شقول الشرع يقول بل التصرف مسقط ما هو موضوع المسقطية هو ثبوت واقع الخيار متى ما كان عنده خيار في الواقع وتصرف فيسقط أو أنه إذا كانت له سلطنة فعلية وقدرة خارجية على التصرف بحيث يترتب عليه الآثار ومع ذلك تصرف حينئذ يسقط الخيار هذا محل البحث فيقول الشيخ بأنه إنما يكون التصرف مسقط إذا فرض تنقح موضوع السلطنة الفعلية أي ظهر له الغب فإذا ظهر له الغب وتصرف مع ذلك حينئذ يسقط خياره أما لو لم يظهر له الغب فإن الخيار وإن كان موجودا في الواقع مع ذلك لو تصرف فإن هذا التصرف ليس هو مسقط الخيار
وجعلتم السقوط بالتصرف من آثار السلطنة الفعلية
نعم يعني إذا ثبتت سلطنة فعلية لو ظهر الغرب فتصرف يسقط نعم هذا هو
بينما في خيار الحيوان لو تصرف
نفس الشيء في خيار الحيوان لو كان جاهل وتصرف لا يسقط
لا يسقط
نفس الشيء
مع أن له السلطنة الفعلية
ما ليس سلطنة فعلية بمعنى لا سلطنة فعلية بمعنى الحق بل أما بمعنى إعمال الحق بالخارج لا ليس له ذلك نفس الشيء
له هناك
يعني
ظاهرا له أو لا
ليس له إذا كان فسخ لو فسخ ما يدري وقام تصرف وقام تصرف يعني هي معنى يعني لو كان لا يعلم وفسخ وإذا فسخ برجاء أن له الخيار تصرف ليس له شرعا أن يتصرف ممنوع شرعا من التصرف نفس الشيء ما يذكر في خيار الغائب يذكر في كل الخيارات هي نقطة سيالة يعني نقطة سيالة أنه مع فرض عدم الالتفات لا يصح له أن يرتب الآثار على هذا الفخ وإن كان الحق ثابت له في الواقع هذا هو الأثر الأول الأثر الثاني التلف بأن يقال مر علينا في أبحاث سابقة بأن تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له صحيح؟ تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له فهنا نسأل لو فرضنا بأن المشتري تلف تحت اختلف عنده المبيع، فلو تلف المبيع في يد المشتري فهذا التلف يكون على من؟ هل على البائع أو على المشتري المالك؟ وقد أشرنا إلى قاعدة عامة وقلنا تلف المبيع على مالكه كتلف الثمن كقاعدة أولية، ولا نخرج من ذلك إلا بمخصصين مر علينا، ثانيهما أنه لو تلف المبيع بعد قبضه فيكون ممن من لا خيار له. فهنا نسأل في هذا البحث شيخنا، لو تلف المبيع في يد المشتري المغبون قبل أن يظهر له الغبن، فهل التلفوا على المشتري من ماله على القاعدة أو يكون التلف على البائع؟ قال الشيخ الأعظم أن الظاهر من كلمات الأصحاب أنه قبل ظهور الغبن التلف من المغبون اتفاقا. متفقين؟ قالوا أنه لو تلف المبيع في يد المشتري قبل أن يظهر له الغاب فالتلف عليه، فهذا يعني أنه قولهم تلف المبيع قبل تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له، وأن من له الخيار لا يكون التلف عليه. مرادهم أن هذا الخيار بمعنى السلطنة الفعلية، فبالرغم من أنه حكم أخذ بعض الأصحاب حكم أن الخيار ثابت ولو لم يظهر الغاب، مع ذلك قال بالرغم من أن أصل الحق والخيار ثابت، لكن مع ذلك التلف يكون على المشتري الذي له خيار بالمعنى الثاني. وهذا يعني أن آثار ما يترتب عليه السلطنة الفعلية هو التلف، فالتلف مترتب على السلطنة الفعلية لا على واقع الحق. واضح الفكرة؟ نعم، هذا الكلام كله كما تقدم مبني على تعميم هذه القاعدة لغير خيار الحيوان، وقد ذكرنا سابقا أنه قد يقال باختصاص القاعدة بخيار الحيوان وعضلة الشرط، أما تعليته غير تعليته إلى الغبن إلى العين إلى كذا محل إشكال. ولكن من عدى من الأصحاب قالوا بأنه إنما يكون التلف من كيس البائع لا من كيس المشتري إذا ظهر له الغبن فتلف، أما قبل ظهور الغبن فعلى القائد رجعوا للقائدة أن يكون من مال المشتري. هذا المطلب الأول، أي الآثار المترتبة على السلطنة الفعلية. المطلب الثاني، الآثار المترتبة على ذات الحق. وذكر الشيخ ثمرة أثرا واحدا وهو الإسقاط، إسقاطه بعد العقد. فلو فرضنا بأن الشخص قال أسقطت جميع خياراتي، حقوش بالعوار الراس، بعتك العين بشرط أن لا خيار لي، أو أسقط الخيار بعد العقد، أي شرط السقوط، أو أسقط الخيار بعد العقد، قال أسقطت جميع خياراتي، فهل يسقط خيار الغام أو لا؟ نقول نعم، حيث أن الحق الاعتباري السلطنة التي بها يمكن للمكلف أن يفسخ، الشارع جعل جوازا حقيا للمكلف، فيمكن للمكلف إسقاط واقع ذلك الحق. علم المغبون بذلك أو لم يعلم، متى ما أسقط خياره تحقق الإسقاط. ثانيا أفضل ذكر إرث الخيار، ذكر الأعلام إرث الخيار، هذا مهم. إذا قلنا بأن الخيار يثبت بمجرد واقع الغاب ولا يتوقف الخيار على ظهور الغاب، لو فرضنا أن المكلف أبرم معاملة وكان مغبونا ولم يظهر له الغاب فمات قبل ظهور الغاب، فهل الورثة يرثون الخيار أو لا يرثون؟ فبناء على أن واقع الحق الشرعي السلطنة الشرعية المجهولة أي خيار غير مشروط بظهور الغاب، وإنما الظهور شرط في إعماله في الخارج في السلطنة الفعلية الخارجية، فإنه يتحقق موضوع إرث الخيار، ما تركه الميت لمن؟ لوارثه. أما بناء على المسلك الآخر الذي يقول لا خيار إلا بعد ظهور الغاب، فإنه الوارث لا يرث الخيار. المطلب الثالث أن هناك آثار يتردد المصنف أنها هل هي أثر للسلطنة الفعلية أو لواقع ثبوت الحق، ومثل على ذلك بالتصرفات الناقلة، أي أن الغابن، هم ذكرنا الغابن هل له أن يتصرف في الثمن لو كانت المعاملة غبنية أو لا؟ بمعنى أن الغابن ملتفت أن المعاملة غبنية ولكن الطرف الآخر وهو المشتري جاهل بالغابن، فحصلت المعاملة فحصل النقل والانتقال، فهل يصح للبائع أن يتصرف في الثمن الذي انتقل إليه بالمعاملة الغبنية أو لا يصح له أن يتصرف؟ لأنه متى ما اطلع المشتري سيعمل خياره ويرجع العين، وتصرفك هذا مفوت لحقه. فهنا نسأل الغابن هل له أن يتصرف في الثمن مع فرض جهل المغبون أو لا؟ فإن بنينا على أنه موضوع عدم جواز التصرف الناقل ثبوت واقع الحق، بحيث لو اطلع نفسها في خنا فلا يجوز للغابن أن يتصرف. أما لو قلنا أن حرمة جواز التصرف إنما هي منوطة بعلم الشخص وقدرته على الفسق بحيث يكون فسقه مؤثر، الآن ليس له قدرة فعلية حتى لو فسق، ما له حق يأخذ العين لأنه محكوم بمجنون، محكوم ببقاء شنافه بالعقود، فأنا يجوز لي أن أتصرف. فالشيخ يقول هنا يتردد أن التصرفات الناقلة هل تجوز أو لا تجوز، والنتيجة أنه المتبع في كل أثر دليل ذاك الأثر، لا بد أن نبحث ما هو الدليل على المنع من التصرف، ما هو الدليل على الإرث، ما هو الدليل على أن تلف المبيع في زمان الخيار، فنستظهر من أنه بالمناسبة الأدلة، نستظهر ماذا نستظهر؟ مناسبات حكم موضوع، تعليلات، قرائن، ونرى أن موضوع الأثر هل هو السلطنة الفعلية الخارجية أو واقع الحق. قال ثم إن الآثار المجعولة للخيار بينما يترتب على السلطنة الفعلية كالسقوط بالتصرف، فإنه لا يكون السقوط إلا بعد ظهور الغابن، فلا يسقط قبله كما سيجيء. ومنه التلف، فإن الظاهر أن التلف قبل ظهور الغبن من المغبون اتفاقا، مع أن له خيار بالمعنى الثاني، لكن الخيار بالمعنى الأول ما موجود، فكاف صار التلف التلف. بل في زمان الخيار ممن لا خيار له موضوعه صرفنا الفعلية. ولو قلنا حتى لو بنينا على عموم قاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له لمثل خيار الغاب كما جزم به بعض وتردد به آخر، لكن قالوا على تقدير أنه يشمل يكون التلف في هذه الموقف في هذا المورد، يعني قبل في حالة جعل المغبون من كيسه. وبينما يترتب على المعنى الثاني الهذات الحق كإسقاط الخيار بعد العقد قبل ظهور الغرب زائر الخيار كما بينا، وبينما يتردد بين الأمرين كالتصرفات الناقلة، فإن هل يجوز التصرف، هل يجوز للبائع أن ينقل الثمن، فإن تعليلهم المانع عنها بكونها مفوتة لحق ذي الخيار، ماذا؟ لحق ذي الخيار مكتوب من الغاب ومن العين، شوية ضال تعبير في اشتباه، مفوت لحق ذي الخيار وين؟ من الغاب أو من العين؟ ضال يعني بسبب الغاب أو يعني من سببية أدخل الله هذا قطة وش السببون أن النبي بمعنى السببية من بسببية بعضهم يقول ما يعني إذا هم لعله يصير قال بكونها مفوتة لحق ذي الخيار. ليش حق ذي الخيار؟ بسبب الغاب. ظاهر في ترتب هذا التعليل، ظاهر في ترتب المنع على وجود نفس الحق وإن لم يعلم به، لأنه المفوتية للحق لا علاقة لها بعلم الطرف الآخر أو جهل أو جهل. هذا منشأ يقوي حيثية أنه المنع من التصرف موضوعه ذات الحق، لكن عندك منشأ آخر، وحكم بعض من منع من التصرف في زمان الخيار بمضي، بعضهم حكم بعض من منع من التصرف في زمان الخيار، قالوا ماذا حكم؟ حكم بمضي التصرفات الواقعة من الغاب قبل علم المغبون. يظهر منه أن المنع لأجل التسلط الفعلي، وهذا مر علينا صفحة 177 شيخنا. قال ومما يؤيد الأول أنهم اختلفوا في صحة التصرفات الناقلة في زمان الخيار، ولم يحكموا ببطلان التصرفات الواقعة من الغاب حين الجهل مغبون. والمتبع دليل كل واحد من تلك الآثار، فقد يظهر منه ترتب الأثر على نفس الحق الواقعي ولو كان مجهولا لصاحبه، وقد يظهر منه ترتبه على السلطنة الفعلية. وتظهر أيضا ثمرة الوجهين أن ظهور الغاب شرط شرعي لحدوث الخيار، أو أنه كاشف عن ثبوت الخيار، أي وجهين اللي هو محل البحث. وتظهر ثمرة الوجهين أيضا فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراعا أو بظن وجود سبب معلوم في الواقع فصادف الغاب. فنقول بناء على مسلك من يرى أن موضوع ذات الحق واقع الغاب سقط الخير، واضح سقط الحق. أما بناء على أن من يرى أنه ظهور الخيار شرط شرعي فسقوطه قبل ظهوره لا أثر له في السقوط، ولكن ناقش بعضهم وقال قد يلتزم بسقوط الخيار على كل حال حتى بناء على مسلك كشف واضح بناء على مسلك سببية، وذلك لأنه يكفي في سقوط الحق ثبوته ولو مقتضيه. نعم، لو فسخ المضمون بل الجاهل فسخ المضمون، هل يتحقق الفسخ في الواقع أو لا؟
ما يكفي وجود مقتضي لحصول الفسخ.
الفسخ؟
إيه، مو إسقاط الخيار كمان.
بل الفسخ.
إيه، فسخ يعني
أعمل. صحيح، نقول المفروض إذا بنينا على أن الحق موجود ففسخ، انفسخ الحق في الواقع.
لا، أنت تفضلت بأن الإسقاط أو الأشكال.
ها، بل الإسقاط، بل الآن بعضهم قال حركة الخايف فبعضهم أشكال قال بأنه يمكن أن يقال بأن الإسقاط يتحقق ولو بإسقاط مقتضي، والمفروض أنه حتى لو بنينا على أن ظهور الغبن شرط شرعي فإنه المقتضي للسقوط موجود وهو ذات الحق، ويكفي ثبوت المقتضي لسقوط الخيار. ولكن كما أشار الشيخ بحثنا الآن مو في السقوط، بحثنا في الفسخ، هل ينفسخ أو لا ينفسخ، وفسخ الشيء فرع ثبوت الحق لكي يتحقق الفاس. بعدما انتهى الوقت شنو؟ بعدما فرغ المصنف ذكر أن الذي ذكرناه من الوجهين وهما ماذا؟ وهما أن ظهور الغبن سبب أو كاشف، قد عرفت أنه لم يبحث ليس لأدلة خاصة في روايات الغب، بل هذا بحث سيال يأتي في سائر الموارد، فيأتي في العيب فيقال هل أن ظهور العيب سبب لتولد الخيار؟ فموضوع الخيار ظهور العيب، أو أن ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار من الأول. فالكلام هو الكلام، ويأتي النزاع وتأتي النكات وتأتي الأدلة، وينقل عبارات الشيخ لكي يستظهر منها أن بعضهم قال في خيار التدليس كذا، في خيار الرؤية كذا، ما فيش المطلب علمي يعني. قال ثم إنما ذكرنا في الغبن من الوجهين الكشف والسببية. قال في وين؟ في العهد. الآن وقد يستظهر في التدليس، خيار التدليس، وقد يستظهر من عبارة القواعد في باب التدليس أي خيار التدليس، هذا غير خيار العيب، خيار التدليس. شو التدليس يعني؟ التدليس يعني المالك إذا أظهر له العين فلسليمة جميلة باعه الجارية وجملها فدلت على الطرف الآخر فطلعت عينه معيبة، لكن أظهر فيها صفة كمالية غير موجودة في الواقع، هذا يسمى تدليس. وقد يستظهر من عبارة القواعد في باب التدليس الوجه الأول. أي هو الوجه الأول يعني؟ هو المفروض سيأتي أنه حسب كلام البعض أن ثبوت الخيار من حين الظهور، وإن كان بحسب الترتيب من المفروض سببية، ظهور الغبن شرط أو كاشف. الآن هل حسب اللي تقدم في أول الباب أن الشرطية هو الأول؟ شوف الآن هل يتناسب معان، هل يتناسب معان كذا أو لا؟ بل الظهور بحسب الترتيب ما يتناسب، لأنه قال ظهور الخيار شرط. الآن نشوف عبارة، قال العبارة وكذا يعني لا رد، إذا ما له حق الرد ما له خيار، لأن لو كان له خيار لكان له الرد. وكذا يعني لا رد لو تعيبت الأمة المدلسة أظهر جمالها له وليست كذلك قبل علمه بالتدليس،
فقبل العلم بالتدليس شيخنا له خيار أو ليس له خيار؟ قال لا رد للا خيار. وهذا يعني أن ظهور التدليس سبب شرعي في ثبوت الخيار، فيتناسب مع الأول الذي ذكره، ظهور الغبنية ظهور التدليسي شرط شرعي لحدوث خيار التدليس. هذه مناظر إلى العين شيخنا لخيار التدليس، لأنه بحثنا في خيار التدليس، وهم بحثنا لو تعيبت الأمل مدلسة. واضح؟ هذه فإنه ذكر هذا التعبير شوي، قال ذكر المحشون بأنه الأولى تغيير العبارة، لأن هذه قرينة أخرى غير القرينة الأولى، مو أنه فإنه ذكر، يعني الآن حق بين لنا وجه القرينية، انتهت القرينة الأولى، هي قرينة ثانية، قرينة ثانية لجامع المفاصل. فإنه ذكر، هي ذكر تعليق على تعليق جامع المفاصل، علق على عبارة العلامة ولكن فيها شاهد آخر. فإنه ذكر في جامع المفاصل أنه لا فرق بين تعيبها قبل العلم وبعده، يعني لا رد له، ليس له الرد، لأن العيب مضمون على المشتري. هذه دعوة. قال الجامع المقاصد لا فرق أن العين تعيبت قبل العلم أو بعد، فليس له الرد. ليش؟ لأن العيب مضمون على المشتري، يعني المشتري ما له خيار، كأنه ينكر خيار التدليس. واضح؟ لأن بعضهم أنكر خيار التدليس. ثم قال إلا أن يقال إن العيب بعد العلم غير مضمون على المشتري لثبوت الخيار، يعني جعل ثبوت الخيار متى شيخ علي؟ بعد العلم، أما قبل العلم فليس له الخيار. فهذا شائل آخر، لأنه استثنى مورد إذا فرض أنه عالم، فإذا علم فإن العيب بعد العلم حينئذ يكون غير مضمون على المشتري، وظاهره عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب، لكون العيب في زمان الخيار مضمونا على من لا خيار له. لكن الاستظهار المذكور مبني كما تقدم على شمول قاعدة التلف ممن لا خيار له لخيار قال العيب، قال الأب التدليس. تفتين عباراته؟ أنا أقرأ بسرعة، واضح لأن مطالب في سهلة، ما في مطلب اليوم يعني مفروض يعبر خيار التدليس، بحثنا الآن في التدليس مو في العيب. وسيجيء عدم العموم إن شاء الله، وأما خيار الرؤية فسيأتي أن ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية، فالرؤية مكاشفة، شرط شرعي، الرؤية مكاشفة، الرؤية شرط شرعي، فلا يجوز إسقاطه قبلها. هذه إسقاط قبل أن يأتي البحث الذي ذكرناه قبل قليل، هل يصح الإسقاط أو لا يصح مع ثبوت مقتضي؟ المقتضي هو العقد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين. طيب بسرعة العبارات إن شاء الله واضحة، لأن ما فيها مطلب علمي تفكك عبارات. أريد أن أوصل للبحث باستطاعة الخير.